بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب عيادة المريض، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذا من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. وهذا يدلنا على جواز عيادة الكافر. الكافر إذا مرض يجوز أن تعوده، أن تزوره إن كان هناك مصلحة. ومن أعظم المصالح أنك لا تدري، يمكن أن تذكره بالدين الحق، تذكره بربه جل وعلا، لا سيما في مثل هذا الحال المريض ينكسر قلبه، فلعله إذا ذكر بالله وذكر بحاله مع الله. أكثر الكفار اليوم معرضون، لا يريدون دينا ولا يعرفون ربا، فإذا تذكر أنه إنسان فقير وأن الله تعالى هو الخالق العظيم والشافي وحده جل وعلا، والمريض يتعلق بكل شيء، فإذا ذكرته بالله وتذكره بحكمة الله تعالى في هذه الدنيا، فالله تعالى يقدر ما يشاء، تذكره بحقيقة الدنيا وأنها ابتلاء، وإلا لا يمكن أن يخلق الله الخلق هكذا عبثا، هذا يمرض وهو إنسان طيب محسن، وهذا ربما يكون ظالما فاجرا وقد لا يمرض الأمراض الخطيرة. هل يموت هذا ويموت هذا ويستويان؟ لا يمكن. فتجعله يفكر في أنه لا بد من وجود رب عظيم حكيم جل وعلا. طيب، ثم تتدرج معه في الدعوة إلى الإسلام. أقصد أن عيادة الكافر جائزة إن كان هناك مصلحة، والمصلحة يعني بإذن الله موجودة إن كانت الفرصة مهيئة لدعوته للإسلام. وكما عرفنا، تأمل يعني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلام يعني ليس له قيمة ومنزلة في المجتمع، مع ذلك يزوره النبي صلى الله عليه وسلم على كفره وعلى يهوديته. فتأمل في هذا الإحسان كيف كسر الكبر الموجود في قلوب اليهود. فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه قال له: أسلم. فنظر هذا الغلام إلى أبيه، ما كان من هذا الأب اليهودي إلا أن قال لابنه: أطع أبا القاسم، مع أن الأب ما أسلم، ومع ذلك يقول لابنه: أطع أبا القاسم. والحق ما شهدت عليه الأعداء كما يقولون، يعني كيف يأذن لابنه أن يدخل في دين الإسلام إلا وهو في قرارة نفسه يقر بأن الإسلام هو الحق، لكن الكبر والعناد. لكن هنا تأمل، الحياء كسره أمام هذا الإحسان النبوي والكرم المحمدي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: نحن يهود ونؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمرض ابني ويزوره محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤثر كثيرا إخوة، لأن الآباء والأمهات أحب شيء إليهم في هذه الدنيا أولادهم. فإذا أحسنت إلى الأولاد يستحي الوالدان وتدخل على قلوب الوالدين من خلال أولادهم. فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني في بعض الروايات مات الغلام بعد ذلك. فتأمل في آخر رمق من حياته أسلم ونجى من النار ويكون من أهل الجنة. تأمل. ولذلك هذا الحديث نستفيد منه أن الذي يعود المريض ينبغي عليه أن يذكره، فإن كان كافرا ذكره بالإسلام بالدين الحق، وإن كان مسلما ذكره بعدم اليأس من رحمة الله تعالى. بعض المرضى والعياذ بالله قد يصل إلى القنوط من رحمة الله، لا سيما إذا اشتد المرض عليه، فتنقذه من اليأس من رحمة الله، تذكره بسعة رحمة الله، تقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني تقول له هذا المرض علامة على محبة الله لك. واشتد المرض على عمران بن حسين رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، فدخل عليه بعض أصحابه يعوده فبكى من شدة حال عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال له عمران ما يبكيك؟ قال أبكي على شدة حالك. فقال عمران كلمة عجيبة، قال أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، يعني ما دام أن الله يحب هذا لي واختاره لي قدره علي فأنا أحبه. ليس معنى هذا أن الإنسان قد لا يتألم أو يعني يريد أن يتعافى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأل الله العافية، لكن رضا القلب، تشعر في قلبك بأنك راضي بفعل الله بك. بل تأمل كيف وصل به الحال لقوة إيمانه أن بالنظر إلى فعل الله أنا أحب ما يحبه الله، حتى لو كان فيه ألم ومرض، لكن من الناحية الشرعية لا بأس، أسأل الله أن يعافيني. فتأمل كيف أن المريض إذا وصل إلى مثل هذا المستوى الإيماني يشعر براحة في نفسه في قلبه ولو تألم بجسده، وربما هذه الراحة النفسية تكون سببا لزوال المرض عنه كما يذكر بعض الأطباء. كذلك كثير من المرضى يحتاجون إلى التذكير ببعض الأحكام الفقهية متعلقة بالطهارة بالصلاة. كثير من المرضى يجهل هذا الحكم، أنه إذا ما استطاع أن يتوضأ أو النجاسة متصلة به يقول صلاتي لا تصح ويترك الصلاة لشهور طويلة أو لأيام طويلة، فهذا خطأ، بل عليه أن يصلي على حاله، وإذا ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، يحضر له صحن مثلا إناء فيه تراب ويوضع تحت السرير، كلما أراد أن يتطهر يضرب ضربة، يمسح كفيه ووجهه مسحة، يعني التيمم ضربة للوجه والكفين، ويصلي على حاله، يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه، ولا تسقط الصلاة عن المريض أبدا ما دام عقله معه. إذا فقد الوعي هنا، حتى العلماء اختلفوا في المغمى عليه، وإن كان ثبت عن ابن عمر أنه أغمي عليه فما قضى الصلوات، هذا ذهب إليه المالكي والشافعية، وهذا أيسر بالمرضى وأرفق. وإن احتاط وقضى على الأقل إذا كانت الصلوات معدودة كما عند الحنفية أنه يقضي 5 صلوات صلاة يوم، فهذا ما يضره سهل. وإن كان الحنابلة يقولون يقضي كل ما عليه حتى لو استمر الإغماء عليه بالشهور، قد يكون هذا في مشقة، ويروى هذا عن بعض الصحابة، لكن المغمى عليه ليس كالنائم، النائم إذا أوقظ يستيقظ، أما المغمى عليه ليس الأمر إليه. فالأصل والله أعلم يسقط عنه التكليف، لكن إن احتاط فقضى الصلوات إن كانت يسيرة إن كانت ليوم أو صلوات معدودة فيقضيها، هذا أحوط خروجا من الخلاف الله أعلم. فمثل هذه الأحكام يحتاج إليها المريض أن يذكر بها، تذكره بالله، تذكره باستغلال وقته في مرضه بدل أن يجلس هكذا لا يدري ما يفعل، يذكر الله، يتلو القرآن، فتتحول غرفة المستشفى إلى محراب عبادة لله جل وعلا. يكثر من ذكر الله ومن الصلاة، حتى لو كان يصلي وهو قاعد إن كان لا يضره ذلك. فهكذا يعني يحتاج المريض إذا إلى التذكير، وهذا من أعظم فوائد يعني عيادة المريض، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل عيادة المريض. ثم قال: باب ما يدعى به للمريض. وأيضا هذا من المقاصد العظيمة، أن تدعو للمريض بالشفاء وأن ترقيه، فما تدري رب دعوة تستجاب عند الله فيكشف الله الضر عن هذا المريض الذي عانى معاناة شديدة. والعلاج بالقرآن لا شك أنه أقوى من كل أنواع العلاجات، وهذا لابد أن نتيقن به. للأسف مع تقدم الطب الآن، وهذا أمر طيب، لكن أصبح الناس يتعلقون بالظاهر، بالأسباب الظاهرة، ويضعف يقينهم بالتعلق بالقرآن، إن رأوا من الطب ما يبهر. وهذا من تعليم الله تعالى للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن لا ينبغي أن يكون هذا سبباً لضعف اليقين بالقرآن الكريم. بل كان بعض الأطباء الأوائل، بقراط وغيره، يقول الاستشفاء بالإلهيات هذا أقوى من طبنا نحن. هذا كان يعترف بالأطباء الأوائل، ولا يزال الأمر كما هو في الحقيقة، لكن بسبب ضعف اليقين أصبح الناس ربما يتعالجون بالقرآن باب التجربة فقط. لا، لا تجرب، تيقن. هل عندما تقرأ القرآن على نفسك أو على المريض أو ترقي نفسك، هل تشعر بأن هذه الكلمات، هذا القرآن أو هذه الأدعية أقوى من الإبر، أقوى من العقاقير الطبية أو لا؟ بعضهم يقرأ هكذا تبركا أو تجربة، لا، لذلك لا تنتفع بهذا. لكن عندما تقرأ بيقين والشافي الله تعالى، وما تدري لعل الله تعالى يريد أن يبقى هذا المرض حتى يكفر الله من سيئاتك ويرفع من درجاتك، وربما تموت بهذا المرض حتى يرفعك الله درجات عالية عنده. لكن لا تقصر في القراءة والرقية الشرعية. وكثير أيضا من الأمراض قد يكون سببها العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. وهذا كثير في المستشفيات، يعني كم من القصص التي سمعناها، يعني الأطباء يقولون يعني من بالنظر إلى التحاليل الطبية أنت لست مريضا، لكن يعاني معاناة هذا المريض، أو يكون عنده شيء من السحر أو المس أو العين. فلا ينبغي علينا لا يهمل العلاج بالقرآن الكريم أبدا. ثم كذلك القرآن علاج لأمراض الأبدان، وكم من القصص التي عجز الأطباء عن علاجها عولجت بالقرآن الكريم. فإذا قال، يعني أنا أذكر واحد من الرقاة مشهورين في السعودية، يقول: مرة دعيت للقراءة على مريض في الغيبوبة لا يشعر بشيء، خلاص يعني الأطباء رفعوا أيديهم عنه، يعيش على الأجهزة. فسأل أولاده يعني ما سبب هذه الغيبوبة، قالوا أبونا كان مديرا ويعني متفوقا في عمله، ومرة كان له حفل تكريم أو شيء من هذا وحصل إعجاب به، فبعد هذا الاجتماع وهو يمشي على الدرج سبحان الله سقط وعلى رأسه مباشرة غيبوبة وأدخل عناية المركزة. فالشيخ استنتج من هذا أن يكون هذا بسبب العين، العين حق. فقال: هاتوا لي الأثر. طيب كيف يأتون بأثر مئات من الناس؟ ما ندري من العائن. قال لا بأس، الأثر الإخوة يكون بأي شيء من العائن. فقال خذوا خرقة وامسحوا الدرج اللي ركب عليه الناس دخلوا من خلاله على القاعة مثلا أو خرجوا. المهم بالفعل جاءوا ومسحوا وجاءوا بهذه الخرقة ودخل على المريض وضعها في الماء، ثم طبعا قرأ قرآن ونقط أيضا بهذه النقط بالماء في فمه. يقول والله هكذا انتبه، كان في نوم واستيقظ من غيبوبته وذهب عنه ما يجد. سبحان الله. وهذا أنا سمعتها بأذني من هذا الشيخ، وثقة على تقوى ومعروف يعني من تلاميذ الشيخ بن باز ويعني حفظه الله. فيعني وهكذا قصص كثيرة في هذا الباب. فإذا الأخذ من أثر العائن هذا علاج نبوي. فإذا فالمسلم يحرص على هذه العلاجات النبوية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان ابن عيينة يعني الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها، يعني طبعا تكون الإصبع مبلولة بشيء من اللعاب ثم يضعها في الأرض هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن الراقي يأخذ من ريق نفسه على إصبعه ثم يضعها في التراب، وليس التراب هنا خاصا بتراب المدينة كما يظن بعضهم، لا، المقصود تربة الأرض، لهذا قال تربة أرضنا بسم الله تربة أرضنا. قال العلماء لأن التراب طهور والتراب يتيمم به فيكون سببا في ذلك في حصول شيء من الشفاء، والله أعلم. قال بسم الله هكذا يضع يعني شيئا من الريق على أصبعه ثم يضعه في التراب ثم يمسح مكان المرض، سواء كان يعني شيء يشتكي منه في باطن البدن أو ظاهره قرحة أو جرح، فيمسح ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فهذه من أنواع الرقى الشرعية. وتأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يجمع بين السبب والحقيقة، فهذه أسباب لكن قال بإذن ربنا، فالقلوب معلقة بالله الشافي سبحانه. قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. فهذا فيه استحباب المس على المريض، يعني تضع يدك على المريض، وهذا إذا كان ذلك جائزا. أما إذا كان الرجل يقرأ على امرأة ليست من محارمه فلا يجوز أن يضع يده عليها حتى لو كان من وراء حائل. للأسف بعض الرقاة يتوسع في هذا ويقول نحن مثل الأطباء، كما أن الطبيب يجوز له أن يكشف عن المرأة ويرى عورتها عند الضرورة مثلا إذا ما كانت هناك طبيبة ويضع يده، فكذلك الراقي نقول هذا قياس فاسد وقياس مع الفارق، لأن الطبيب إذا أراد أن يلمس البدن يفعل هذا إذا كانت امرأة مثلا وما كانت هناك طبيبة واضطر الطبيب أن يتدخل، فهو يمس المرأة من باب الضرورة، أن ما يمكن أن يعني يعالج هذا إلا بهذه الطريقة، مثلا يخيط الجرح مثلا، كيف سيخيط بدون مس؟ مستحيل مثلا، أو يفعل يعني شيئا يعني بجسم المرأة هذه. أما الراقي فلا يلزم، يعني هذا من صور الرقية، وكما سيأتي معنا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على المريض ويقرأ بدون أن يضع يده، كما سيأتي معنا في الدعاء أنه يدخل عليه ويدعو، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك مثلا 7 مرات بدون أن يضع يد ولا شيء مثلا. فالرقية الشرعية والأدعية لها صور، فهذا لا يجوز أن يضع الراقي يده على المرأة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس، تأمل تتوسل بربوبية الله جل وعلا، الذي قال خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء هذا من آثار ربوبية الله تعالى، فالله تعالى هو ربنا الذي ربانا بنعمه وخلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وعافانا، فتتوسل بربوبية الله، تشعر أنك عبد مربوب مفتقر إلى ربك، لا غنى لك عنه طرفة عين. اللهم رب الناس، أذهب البأس، بأس عن شدة المرض، اشفي. بعض العوام يخطئ يقول أشفي، أشفي يعني أهلك، لا، يعني اشفي بالكسر، اشفي أنت الشافي، أن هذه همزة وصل، قال اشفي أنت الشافي. الشافي من أسماء الله تعالى الحسنى، وإذا مرضت فهو يشفين. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لأن الطبيب إنما هو سبب، يتعامل مع المرض بالظاهر بما آتاه الله من علم، لكن الشافي حقيقة هو الله. كم من طبيب استعمل الأدوية النافعة لكن لم يشأ الله تعالى أن يزول المرض فما زال، وكم من طبيب استعمل الأدوية النافعة مثلا، أو يعني نعم، أو مريض ما تعالج وزال المرض بإذن الله. فالشفاء الحقيقي هو من الله تعالى بيد الله. قال لا شفاء إلا شفاؤك، لابد أن يكون هذا في قلب المؤمن، أن في قلب يقين أن الله هو الشافي، والطبيب سبب، الدواء سبب، فما تتعلق بالسبب وإنما تتعلق برب الأسباب سبحانه جل وعلا. وهذه المسألة قد يتسلل من خلالها الشرك الخفي على القلوب بدون شعور، عندما يتعلق قلب المسلم بالسبب وينسى المسبب، ينسى المنعم، ويكون تعلق بالسبب أقوى من تعلق بالمنعم برب الأسباب جل وعلا، فهذا من صور الشرك الأصغر. كما كان بعض السلف يقول في تفسير قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال هو قول بعض الناس لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أو لولا الكلب لأتانا اللصوص، يعني اللصوص جاءوا يسرقون، نبح الكلب فهربوا، فالآن الكلب سبب لحفظ البيت مثلا، إن كان هناك لصوص ويحتاج إلى حراسة، فتعلق القلب هنا بالكلب ونسي أن الله الحافظ، قال لولا الكلب لما لأتانا اللصوص، شوف كيف، لولا يعني الطيار مثلا لسقطت الطائرة، شوف يدخل الشرك بدون شعور. لكن لو كان في القلب يقين بالله أن الله هو الذي يفعل ما يشاء، هو الحافظ، لكن ذكر هذه الكلمة من باب بيان السبب، والأفضل أن يجعل فيها ذكر الله تعالى، لولا الله ثم فلان مثلا لا بأس، أو أن يكون القلب معلقا بالله، يقول مثلا الحمد لله ولولا فلان لما يعني نجونا، لا بأس إذا كان القلب معلقا بالله، لأن ذكر السبب ليس فيه شيء، يجوز. يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الصحابة: لولا هم ما كان في الأرض مسلم، لولا الصحابة ما كان في الأرض، ما حد نقل لنا الدين. لا بأس، لكن القلب معلق بالله. لكن هنا قد تغفل القلوب ويتسلل فيها التعلق بالسبب ونسيان المنعم، وهذا كثير في الحياة. بعض الناس علق قلبه بالوظيفة، وإذا فصل من وظيفته قال انقطع رزقي ويتضجر، ودلالة على تعلق قلبه بغير الله. بعض الناس علق قلبه بالمعلم أو بالشيخ، يظن إذا حضر عند فلان خلاص سيكون عالما من العلماء، والشيخ سبب للعلم، والعلم الحقيقي من الله جل وعلا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تدرس في أي جامعة، تحضر عند أي شيخ إن شاء الله من كبار العلماء، لكن يكون قلبك أن العلم، هذا العلم نور يقذفه الله في القلب، خشية الله، هذه حقيقة العلم. والطبيب سبب، والله هو الشافي، وهكذا في كل شيء. الحياة كلها أسباب، أنت تركب سيارتك سبب للتنقل من هذا المكان إلى هذا المكان، تركب الطائرة سبب، السائق سبب، كل شيء سبب. فدائما تعلق قلبك بالله، وذلك المسلم عند فعل أي عمل يقول بسم الله بسم الله، استعين بالله حتى يتعلق قلبه بالله. فإذا قال: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني يكون هذا الشفاء كاملا لا يبقي سقما، لا يغادر يعني لا يبقي مرضا وسقما. وكذلك الحديث الذي بعده مثل هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. هذا فيه يعني عظم شأن هذا الحديث، لأنه أطلق عليه أنه رقية رسول الله، رقية رسول الله. اللهم رب الناس أذهب الباس أو مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أو لا شفاء إلا شفاؤك كما في الرواية الأولى، شفاء لا يغادر سقما. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي مرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرحم المستضعفين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.